السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تحدثنا في اللقاءات الفائتة عن الأنكحة المستحدثة، أي في العصر الحديث، والتي انتشرت في الجامعات وفي غير الجامعات، وذكرنا منها الزواج العرفي، وقصدنا صورة معينة من صور الزواج العرفي، هي اجتماع شاب مع فتاة وكتابة ورقة مع 2 شهود دون وجود ولي ودون وجود إشهار، وليس للمرأة مهر وليس لها بيت سكن أو بيت زوجية على الديمومة يعني تدوم فيه. وقلنا بأن هذا نكاح باطل، وإن كان تجاوزا يسمى نكاحا إلا أنه في الأصل زنا وليس بنكاح. وقلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، فلا بد أن يكون للمرأة ولي يشهد على هذا الزواج. وتحدثنا عن الأسباب التي أدت إلى الزواج العرفي، وتحدثنا كذلك عن الثمرات المرة التي تعود على المجتمع كله، على الفرد وعلى الجماعة، بسبب الزواج العرفي. وتحدثنا في اللقاء الفائت عن بعض العوامل التي تساعد على حل هذه المشكلة، ألا وهي انتشار الزواج العرفي في الجامعات. تعالوا نقول يا إخواني كذلك من الحلول: تدريس مادة التربية الأسرية وإضافتها للمؤسسات العلمية والتربوية. إحنا بندرس لأولادنا في المدارس من الإعدادية، الأولاد بياخدوا رياضة وبياخدوا إنجليش وبياخدوا علوم ومواد اجتماعية، وفي الثانوية بياخدوا فيزياء وكيمياء وأحياء ورياضة وفرنساوي وإنجليش وكل المواد. كما ندرس لأولادنا هذه المواد واللي على رسوب ونجاح، ومادة الدين ليس على رسوب ونجاح ولذلك زهد فيها الأولاد والبنات، عايزين نقول محتاجين نضيف هذه المادة قبل فترة الخطبة. البعض بيقول، خاصة إخواننا المنتمين إلى الإرشاد الأسري، يقول الإرشاد الأسري بيعالج 4 مراحل: مرحلة الخطبة ومرحلة العقد والبناء وتربية الأولاد. لا، إحنا محتاجين الإرشاد الأسري للأولاد قبل دخول مرحلة الثانوية. يبدأ الولد من سن البلوغ وتبدأ البنت من سن البلوغ، يتعلم الأولاد عن طريق في المدارس، يدرس ذلك لأولادنا في المدارس في الإعدادية، ثم نرتقي مرحلة أعلى في الثانوية، مرحلة أعلى في الجامعة، ويدرس ذلك خارج الجامعات. ينبغي للولد والفتاة الاثنين على السواء أن يدرسوا مادة التربية الأسرية، يعرف يعني إيه خطبة، يعرف يعني فروق فردية بين الرجل والمرأة، يعرف ما هي الخصائص المختصة بها المرأة وحدها بعيدا عن الرجل والعكس كذلك، يعرف كيف يحلل شخصية المخطوبة، كيف تحلل شخصية الخاطب، الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب والصفات التي ينبغي أن تتوفر في المخطوبة. الكلام ده كيف تعرف الفتيات وكيف يعرف كذلك للشباب دون أن تكون هذه المادة مدرسة لأولادنا؟ البعض يقول طب الكلام ده من المستحيلات، وما ذلك على الله بعزيز، السنة دي السنة الجاية بعد 20 سنة، المهم نحن نقول الحلول. طيب إلا ما توفر مثل هذا، يجب على الأب والأم أن يدرسوا هذه المادة لأولادهم في البيوت. الكلام ده صعب، مشغولين، خلي أولادك ينتبهوا إلى دورات تدريبية تأسيسية للحياة الزوجية. حلول موجودة ولكن نسعى، ولذلك تدريس هذه المادة ستوقف الأولاد على الأنكحة الفاسدة، زي نكاح الاستبضاع ونكاح المحلل ونكاح الشغار ونكاح المتعة والصور المستحدثة الآن في الجامعات. الأولاد لما يدرسوا هذا الكلام قبل الدخول إلى هذه المراحل فالوقاية خير من العلاج، لن يقعوا في مثل هذا إلا ما رحم ربي عز وجل. وأنا أناشد الجامعات الشرعية ومساجد أنصار السنة والجمعيات الخيرية ومعاهد العلوم الشرعية، أضيف هذه المادة يا إخواني، بندرس فقه وتفسير وعقيدة وحديث ومصطلح ونحو صرف وبلاغة وعروض وتجويد، أين هذه المادة؟ لما لا نضيف مادة يا إخواني يا أصحاب المعاهد الشرعية يا اللي قايمين على المعاهد العلمية، لما لا تضيفوا مادة التربية الأسرية لأولادنا قبل دخول مرحلة الخصبة لكي نؤسس لبيت سعيد إن أردنا السعادة لهذا المجتمع؟ فالمجتمع عبارة عن مجموعة من البيوت، لو أن بيت سعيد وبيت أخويا أبو عمار سعيد وبيت عدنان سعيد ومحمد مصطفى وفلان وعلان وعلان، كل البيوت كانت سعيدة فيها شيء من الطمأنينة والسكن والمودة والرحمة والألفة، وناس فاهمة إزاي تتعامل مع بعضها وكيف نتواصل كأفراد أسرة مع بعض بفضل الله عز وجل يصلح هذا المجتمع. فبنقول من ضمن الحلول للحد من ظاهرة الزواج العرفي أن تضاف مادة التربية الأسرية وتدرس في المؤسسات العلمية والتربوية خاصة في المعاهد الشرعية في جمعية أنصار السنة وفي الجامعات الشرعية بل وفي الجامعات وفي الإعدادية وفي الثانوية وفي المساجد، ويدرس ذلك لأولادنا في البيوت. طيب، كذلك من ضمن الحلول فتح باب الجامعات والمدارس للعلماء والدعاء لإلقاء المحاضرات الهادفة الهادئة. هل يستجيب المسؤولون وأولو الأمن لذلك؟ إن تفتح أبواب الجامعات للفتيات للدعاء وللعلماء والوعاظ والأئمة ويعالجوا مثل هذه الظواهر في هذه الجامعات وهذه المدارس؟ هذا يحد ونفتح باب الأسئلة والاستشارات للبنين والبنات، ونبين للبنات بأسلوب هادئ جدا وللشباب بأسلوب هادئ جدا على أن الذي يقع في مثل هذه الموبقات أو هذه المحرمات لن يسعد أبدا في حياته إلا إذا تزوج زواجا شرعيا قائما على الكتاب والسنة. أنا عايز أقول لكل بنت اسمعني يا أختاه يا بنتي، الله يرضى عنك وبارك في عمرك، اعملي مقارنة بين بنت تعرفيها في الجامعة كتبت في ورقة أو مضت في ورقة إن ده زوجها، والشاب فعل كذلك، واللي بيشهدوا على هذا الزواج اتنين شباب زيهم برضو واقعين في هذه الفواحش، لا حواليك حد من أسرتك ولا من أهلك ولا لك مهر ولا لك شبكة ولا في حفلة ولا ولي ولا الناس سعدت لسعادتك انت نفسك، هل تجرؤي يا بنت تعرفي أبوك وأمك ان انت متزوجة شاب زواج عرفي؟ والله ما تعملي كده أبدا، ما تقدريش تقولي كده أبدا. ليه؟ عارفة أنك وقعت في خطأ، جريت وراء الشهوة ولم تفق من هذه الغفلة التي كنت فيها إلا لما هذا الشاب تركك، ولربما ترك في الرحم ما تشقين به طيلة حياتك. فلذلك انتبه يا بنت ربنا يرضى عنك، ده ما من شد الوطع عليك في الكلام شوية ده لمصلحتك، لأن نعلم أن الشباب بيقول كلام معسول ويعد بوعود كثيرة جدا، ولا يعني ذلك ما يكون في بيتك مشكلة أسرية بين أبوك وأمك أن أنت تخرجي تفعلي مثل هذا المحرم، ألا فاتقي الله. فبنقول يا إخواني من ضمن الحلول فتح أبواب الجامعات والمدارس للأئمة والدعاء والوعاظ لإلقاء المحاضرات وعلاج هذه المشكلات على ضوء الكتاب والسنة. كذلك تربية الأولاد وتنشئة الأولاد نشأة صالحة. أنا ما أبي رجل عنده 60 سنة، زك عم الحج عامل إيه في تربية أولادك في هذا الزمن الصعب؟ فيقول والله لله الحمد بأكلهم أحسن أكل وشربهم أحسن شراب وبلبسهم أحسن لبس ومخلهم مش محتاجين حاجة. أما اليهود والنصارى وعباد الوثن وعباد البقر يفعلون ذلك، بل ممكن يغدقوا على أولادهم بالمال، لأن الحياة بالنسبة لهم هي الجنة، يغدقوا على أولادهم بالأموال من أجل أن يسعدوا الأولاد سعادة مؤقتة في حال حياة الدنيا. أما إحنا كأمة مسلمة لما أسألك عن تربية أولادك تقول لي أولادي ما شاء الله حفظوا من القرآن ثلث القرآن، أو ربنا عز وجل أكرم ابنه وحفظ كتاب رياض الصالحين، أو أنعم على الولد وبدأ يقرأ في كتب الفقه، أو أنعم على الولد وهو من أبر الناس بي، أو الولد بيصلي قيام ليل، أو بيذهب إلى صلاة الأرحام، للي أنت ما تخافش عليه. يلي خايف على أولادك علم أولادك تقوى الله عز وجل. قال الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تنشئة أولادك تنشئة صالحة من الصغر تكون وقاية لأولادك من الوقوع في هذه الموبقات كالزواج العرفي. ابنك سيعرف الحلال والحرام، يعرف الفرق بين اللذة المؤقتة واللذة الدائمة التي تكون في الجنة، يعرف الفرق بين اللذة الحرام الوقوع في هذه الفواحش وبين المتعة الحلال في أن يستمتع بامرأته. حتى النبي علمنا أخي أن ندعو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. وزي لما تنتهي ولد صغير عنده 6-7-8 سنين وماشي في الشارع ماسك موس حطه في سقف الحلق، وتلتقى الولد سقف الفم، ولا تلتقى الولد بسب الدين في الشارع وهو قد كده بلية صغير كده، اعرف ان ابوه لم ينشئ هذا الولد تنشئة صالحة. ليه؟ وهو من باب التنشئة الصالحة ان تقي اولادك الشيطان. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ان يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان ابدا. ولذلك نقول يا اخوان ان من اهداف الاسلام ومن ثمرات الزواج ابتغاء النسل، تزوجوا الودود الولود. ليه؟ ليكونوا قدوة في مواجهة أعداء الإسلام والمحافظة على النوع الإنساني. والأبناء يا إخواني والله نعمة جليلة من الله عز وجل، يجب عليك كمسلم أن تحافظ على هذه النعمة التي وهبك الله إياها. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لسه في حد بيعير حد إنه ما عندوش أولاد؟ لسه في زوج بيعير زوجته إن خلفته كلها بنات؟ أنت المتحكم بعد قدر الله في جنس المولود، فالذي يسأل عن البنين والبنات أنت مش زوجتك. أو والله كده، واسأل أي طبيب هيقولك الكلام ده. نرجع نقول الله عز وجل جعل الأولاد زينة الحياة الدنيا، فقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. وما أعظم أن يبتغي المسلم من وراء الزواج الذرية الصالحة. ليه عاوز ذرية صالحة؟ تكون امتدادا له بعد موته، تدعو له جزاء على التربية الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، حديث عند مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا كان الأولاد نعمة من نعم الله عز وجل، فالواجب على الآباء والأمهات أن يتعهدوا هذه النعمة بالتربية والنصح والإرشاد والتوجيه. إن لم توجه ولدك صاحبه هيوجهه، وإن لم تسمع لولدك سيسمع من غيرك، وما كنتش تسمع من بنتك ستسمع من صويحباتها من صديقاتها، ولقلة الخبرة هيضللوها، أو إن صاحبتها وقع في مشكلة ومصيبة كبيرة كالزنا العرفي عاوزاها تقع زيها. فلذلك لابد أن نسمع أولادنا. ادي مساحة من الوقت لأولادك وعلم الأولاد أدب الحوار. بتتكلم: لو سمحت يا ابنتي انتظري لما انتهي من كلامي. ويقول لك: لو سمحت يا أبي اديني فرصة أن أنا أعبر لك عما عندي. وتسمع وتحكي وتقول، مش بنتك جاء منهارة من المعهد ولا من المدرسة ولا حصل لها موقف في ايه نكدت علينا؟ اسمع منها، قال لها تفضفض تخرج الشحنة اللي عندها، ما تبدأش انت بالكلام، قول يا بنت ايه اللي حصل وتحكي وتسمع. وانا عاوز اقول لأبائنا وأمهاتنا، لاحظ وانت ماشي في الشارع كل بنت ماسكة تليفون وحطها من تحت التحجيبة، والبنت قد كده مش باينة من الأرض، أول ما تشوف البنت بتسبل بعينيها وقعدة تعد نجوم السماء في عز الظهر، والبنت ماشية تضحك وكهكب في الشارع، اعلم بأن هذه البنت فقدت الدفء العاطفي في البيت. أو والله كتير أوي 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 بنات يتزوجوا زواج عرفي أو زواج محرم، ولما يسألوا أخبار الأسرة إيه؟ أسرة مفككة، كل واحد عايش لمتعه فقط، الزوجة لا تقوم بحقوقها ولا الأب يقوم بحقوقه، بيت لا في صلاة ولا ذكر ولا طاعة ولا قرآن ولا عبادة، لازم يكون بيت خرب. ده في بعض البيوت فيها 3-4 تلفزيونات، كل حجره فيها تلفزيون. ليه؟ مفيش حد بيجتمعوا على شيء، حتى التلفزيون ما بيجتمعوش عليه. فاحنا عاوزين نقول ان ربنا عز وجل وجه الاباء وحملهم مسؤوليه عظيمه امام الله عز وجل، فقال في سوره التحريم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. واجب عليك وجوب شرعي تاديب زوجتك واولادك وتعليم زوجتك واولادك. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: اعملوا بطاعه الله واتقوا معاصي الله وامروا اهليكم بالذكر ينجيكم ربكم من النار. انا واجب كده حتى لو زوجتي منتقبه وهي محافظة على صلاتها، أسألها: بنتي أخبار الصلاة إيه؟ صليت العشاء ولا لا؟ المغرب ولا لا؟ الظهر ولا لا؟ العصر ولا لا؟ لازم أسأل زوجتي. حتى الأخت المنتقبة محتاجة إن زوجها يسألها: يا بنتي قرأت قرآن النهاردة ولا لا؟ عملت إيه في أذكار الصباح والمساء؟ توددت لأمك وأبوك ولا لا؟ تصدقت بصدقة على الجيران ولا لا؟ حليت مشكلتك أختك ولا لا؟ ينبغي لنا أن نعلم الزوجة ونعلم الأولاد ونربي الأولاد تربية صالحة ونقي أولادنا من النار. يا إخواني خذها جملة واحفظها: رحمك الله وبارك فيك وزادك توفيقا وسدادا وعونا وخيرا وتربية لولدك وإرشادا لأهلك. التقصير في تربية الأولاد آخره النار. أقولها ثاني: التقصير في تربية الأولاد تربية ترضي الله عز وجل آخره النار. أنت حريص أن أنت تغذي جسد أولادك أفضل طعام وأفضل شراب وأفضل لباس، ودخل وقت الشتاء طلع الجواكت وطلع البطانية وطلع اللعاب، خايف على أولادك من شوية برد. طب ونار جهنم نعمل فيها إيه؟ يا عبد الله المسؤولية عظيمة. أنا كنت بنكت مع بعض إخواني بقول له: أنت متزوج ولا لا؟ قال لي: لم أتزوج. قلت: والله أنت ما فيه إلى الآن خير. ليه؟ ما أنت ما تكون مش متزوج ستسأل عن نفسك وحدك. طب بعد الزواج ستسأل عن نفسك وعن زوجك، وبعدما ترزق بالأولاد ستسأل عن نفسك وعن زوجك وعن أولادك. المصيبة أعظم. ولذلك التقصير في تربية الأولاد آخره النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية. أي رعية؟ حاكم ومحكوم، مدير شركة، مدير مؤسسة، مدير معهد، رب في البيت، زوج في البيت. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللي سيب زوجته وأولاده بتفرجوا على أفلام وعلى مسلسلات وفيها قبولات وفيها أحضان وفيها استمتاع وفيها شهوة محرمة وفيها فساد للدين وفساد للأخلاق وفساد للبدع وانتشار الشركيات والتعبد بالبدع، إيه اللي أنت عاوزه من وراء ذلك؟ أنت مش مركز ولا إيه؟ أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ أنت مش عارف أن أنت ستسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة عما بدر منك ومن زوجك وأولادك؟ انت تجتمع انت وزوجتك واولادك على الحرام، انت بتزرع في قلوب اولادك ايه؟ حب الشهوات. يا عبد الله المسؤوليه كبيره جدا، فهل قام الاباء والامهات بهذه المسؤوليه تجاه الابناء؟ هل امرت اولادك بالصلاه عند 7 سنين وضربت الاولاد على الصلاه على ترك الصلاه عند 10 سنوات؟ وانا بقول لكل بنت صغيره بتسمعني وكل طفل جميل بيسمعني: يا حبيب قلبي يا حبيبة قلبي، أبي بابا بابي جده عمه خاله خالي عمي لما يقول أم صلي يا يوسف، أم صلي يا إبراهيم، أم صلي يا وادي عمار، أم صلي يا سمية، أم صلي يا رقية، لما يقولك أم صلي عشان هو بيحبكم. أنت عارفين ليه يا حبيبي؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بس ما تصلوا عليه بقى، صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور. الصلاة إيه؟ نور. يعني وشك يا حبيبة قلبي هينور بسبب الصلاة. الناس كلها تعرف ان انت ما بتصليش. طب لو ما صليتش يبقى الوجه مظلم وشكله مش جميل قوي، والاطفال الحلوين الصغيرين اللي بيصلوا بيكون وجههم اجمل واحسن وافضل. عشان كده بنقول لكل كل اب وكل ام اعتروا بقى زي الجماعه بيقولوا الجماعه بتوع التنميه البشريه، اديله رساله ايجابيه، فقول للولد ما شاء الله وشك منور وزي القمر، ما هو النبي اللي علمنا والصلاه نور، وذكر بعض الصالحات وشها مضيء، فلما سئلت ايه الوضاء ده والجمال ده وانت عندك 60 سنه؟ قالت لاني اصلي قيام الليل والصلاه نور كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتنشئة الصالحة للأولاد من الصغر وقاية للأولاد من الوقوع في هذه الفواحش ومن ذلك الزواج العرفي. علم ابنك يقرأ في المصحف، علم ابنك يقرأ في أحاديث سيدنا النبي، اجتمع أنت وزوجتك وأولادك على مرضاة الله عز وجل، فاللي أنت تزرعه في أولادك من الآن من الصغر ستجنيه في حال الكبر. لما يجي لي بعض الآباء يقول لي أولادي عاقين، أقول له طب أنت كنت عامل إيه مع أبوك وأمك؟ أول سؤال. ثم أنت ربيت أولادك على إيه؟ دخلت أولادي تجارة إنجليش، ودخلت أولادي صيدلة، ودخلت أولادي طب، طب أولادك ما تعلموش القرآن؟ أولادك ما تعلموش السنة؟ أولادك ما درسوش العقيدة؟ أولادك ما تعلموش السلوكيات والآداب والأخلاق؟ ما علمهمش حاجة من دي؟ يبقى النتيجة أن الولد صار عبدا لشهواته، صار عبدا للدنيا ولم يكن عبدا لله، فدي النتيجة الطبيعية. فزي بنقول لكل أب أصل في أولادك من الصغر العقيدة الصحيحة، حب السنة، حب القرآن، حب السنة، السلوكيات، الأخلاق، الآداب. من الأشياء المضحكة طالعين لنا بعلوم الأيام دي يقول لك الإتيكيت. إتيكيت إيه يا أبو عمار اللي بيقولوا عليه ده؟ يقول لك فن الإتيكيت. طب يا فن الإتيكيت إيه 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 منه يعني؟ يقول لك أما تيجي تقعد في مطعم كبير والناس حواليك حاول تحط ايدك يعني الشوكه وتاكل زوجتك. قال له هو ده الاتيكيت؟ طب ما احنا عندنا في السنه يا مولانا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنه النبويه ان الرجل اذا اطعم زوجته لقمه او لقمتين يحتسب بذلك الاجر من الله عز وجل، ده بيحصل على حسنات حتى ما يضعه احدكم في فيل امراته. عليه حسن عليه حسن. يبقى احنا اصل ده عندنا فين؟ في الاسلام. ولكن انت ودك منين يا جحا؟ مش كده يا ابو عمار؟ بيلف كده ليه يا ابني؟ بقى قدامك اهي، ما السنه موجوده قدامك. الكلام ده قراناه في سنه النبي. واقول لك التنميه البشريه يا عم على دماغي ماشي الله يكرمك، بس عايزين نقول ان رائد التنميه البشريه والعلاقات بالناس ازاي نتواصل مع الاخرين اصل ذلك الكلام في سنه النبي محمد. اه والله العظيم. ودراسة وتحليل الشخصيات اللي علمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول مثلا ان ابا سفيان يحب الفخر، النبي حلل شخصيته على انه رجل بيحب ايه؟ انت عمده البلد، ده انت الفشخره كلها، ده انت الكبير بتاعنا. النبي حلل شخصيته ولا لا؟ اي نعم حلل شخصيته. لما فرعون يقول انا ربكم الاعلى، من تحليل الشخصيه ده انسان متغطرس، الشخصيه المتكبره اللي مش شايفه حد غيرها. الكلام ده في القران والسنه. وانا بقول لاخواننا بتوع التنميه البشريه انا بحب كتير منكم، بس عاوز اقول يا اخوان خلينا نلتزم بالالفاظ الشرعيه، سيبنا من الكلام المكلكع الموجود في الـ في الـ في كلام الغرب. نرجع بس نقول ان احنا ده كلام على هامش يعني. الله يكرمك يا احمد الصخر وبارك فيك. احنا عاوزين نقول يا اخواننا واحبابنا ان ينبغي لنا، ينبغي لنا ان احنا ننشئ اولادنا تنشئه صالحه على الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، ونعلم الأولاد السلوكيات والأخلاق والمعاملات والأدب من الصغر. إن نشأ الأولاد على ذلك صاروا نشأ صالح طيب مبارك ينفع الأمة المسلمة. طيب كذلك من الحلول للحد من ظاهرة الزواج العرفي جعل مادة الدين مادة أساسية وتبقى مادة رسوب ونجاح. هو احنا عندنا الرياضة والفيزياء والكيمياء والأحياء والأعظم من القرآن والسنة؟ والله حاجة عجيبة فعلا. قصص ده المصيبة المصائب اللي حطت على دماغنا الأيام دي، إن أنا بفتش السنة اللي فاتت في كتاب بنتي بتاع الدين، فلقيت لهم درس عن الموسيقى، فن الموسيقى في المعاهد الأزهرية الخاصة. فن الموسيقى؟ هو الموسيقى ده فن؟ أمال فين فن الفقه والتفسير والعقيد؟ فين ده موجود فين؟ والموسيقى دي عندنا في الإسلام هي حلال؟ فيش عندنا أكثر من 10 نصوص في القرآن، وعندنا نصوص في السنة، وعندنا أثار الصحابة وأقوال المفسرين في تفسير الآيات وشرح الأحاديث على أن الموسيقى حرام قولا واحدا إلا ما يستثنى من الدف للمرأة بخمسة شروط ذكرها أهل العلم. كان ده مخلوش إحنا لسه في الإعدادي. حاجة عجيبة والله. طب أعمل إيه؟ قول لابنك حطه في الامتحان زي ما هم عاوزين، وخارج الامتحان حفظ ابنك العقيدة الصحيحة. كان بيعلمونا ودي مصيبة سودة والله. يقول لك الجوهر والعرض والحيز. إيه إيه؟ أسأل المدرس إيه يا عم الكلام؟ يقول لك ما أعرفش. احفظ وحطه في الامتحان. طب ما احنا عندنا عقيدة أهل السنة الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. أين الله؟ الله في السماء مستوي على عرش بائن من خلقه. ده عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. جهة العلو لله عز وجل. فلازم نربي أولادنا التربية الصحيحة يا إخواني. ومن ذلك عاوزين بقى ننشئ تنشئة صالحة، اجعل مادة الدين مادة أساسية، مادة رسوب ونجاح. ولكن الولد عارف ان المادة دي ما مش فيها رسوب ونجاح، هيعمل ايه؟ هيقوم جايب الكتاب عامله في الاول وحطه في قلب الدرج بتاعه وما يعرفش عنه حاجة، ولا يعرف حاجة عن الدين، ولا هو بالنسبة له تين مش دين، هو مش عارف حاجة خالص. تخيل لما يبقى شاب في الجامعة ومش عارف يتوضى، مش هقول لك مش عارف يصلي، والله العظيم والله العظيم ما هو عارف يتوضى ولا عارف ايه اللي يقدمه ايه وما الذي يؤخره، ورأيت ذلك بعيني رأسي والله العظيم. يا إخواني يا أحبابي يا اللي قايمين على التعليم، رحمكم الله وبارك الله تعالى فيكم وسددكم وهداكم. ادخل مادة الدين تكون كمادة أساسية فتصبح من مواد الرسوب والنجاح، هنا يهتم بها الأولاد. ولابد أن المادة يضعها علماء ودعاة أهل السنة والجماعة، وكثير جدا موجودين في الأزهر من علماء أهل السنة موجودين ومغمورين. يكتبوا مادة التربية الأسرية، ويكتبوا كذلك مادة الدين للأولاد، من أجل أن ننشئ الأولاد على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يا إخواني من الحلول مجالسة الصالحين وتجنب قرناء السوء. الصاحب ساحب، نصيحة لكل أب. شاب جاي يتقدم لزواج بنت حضرتك، قول له انت ساكن فين؟ هيقول لك انا اسكن في المكان الفلاني. اصحابك مين؟ فلان وفلان وفلان وفلان. طيب ابدا اسال عن اصحابه هو اولا، فالقرين بقرينه يعرف. عاوز تعرف من عبد الرحمن؟ اعرف من اصحابه. عاوز تعرف من ابو عمار؟ اعرف من اصحابه. عاوز تعرف من فلان؟ من اخوانه من احبابه. كانوا على طاعة في الغالب على طاعة، إذا كانوا على معصية في الغالب سيكونوا على معصية. فالإنسان بقرينه يعرف. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع من تشتري منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يبقى الحديث إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ده حال الصاحب. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، سبحان ربي العظيم، قتل 99 نفس ومع ذلك ما زال في قلبه خير. أنت ما بيش فيك فايدة، مين اللي قالك؟ لعله يتوب إلى الله عز وجل يكون أفضل مني ومنك. أنت تفضل طول عمرك كده، زوجة كده نكدية وفشلة ومقرفة في حياتك، ما أنت شكل أمك، مالها أمها؟ هتروح في داهية. اكسب حماتك تكسب مراتك، ماشي يا أبو عمار؟ وضحت دي؟ أو الله يحفظها كده. كنت دايما أقول للشباب كده في عقود النكاح، اكسب حماتك تكسب مراتك. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي قتل 99 نفس ما زال في قلبه خير، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، هل هي من توبة؟ قال له توبة إيه؟ ده أنت خربتها؟ غزيات تعمل إيه؟ غزوا بقوا كام؟ يبقى قتل 100. بعد ما قتل 100 برضو لسه عاوز يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال هل هي من توبة؟ فتح له اداله بقى المفتاح، قال ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا، ده الشاهد، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق، رواية كده، وسط الطريق تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: يا رب ما أتى مقبلا بوجهي إلي. وملائكة العذاب قال: ما فعل خيرا قط. فأوحى الله عز وجل إلى الأرض بما عليها بأشجارها وبحارها وأنهارها وسهولها وهضابها، بعدما أنزل ملكا على صورة آدمي أن قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه. فأمر الله عز وجل الأرض بما عليها أن تكون ناحية أرض الرحمة ليكون هذا العبد مغفورا له. الشاهد أن هذا الرجل نعي أنه قتل 100 نفس، بس لما انتقل إلى فانطلق أي إلى أرض الطاعة أذن الله عز وجل له بالتوبة ومغفرة الذنوب. ولذلك شوف أولاد ابنك من الصغر، حتى اللي في المسجد معاه، فتش عن الأولاد وعن آبائهم وعن أمهاتهم عشان تطمئن لابنك. خد ابنك من الصغر معاك المساجد، خطبة الجمعة، ودايما في الجمعة عود ابنك من الصغر على الوقار في يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم معظم عند الأمة المسلمة، واد يلبس القميص الجميل الأبيض بتاعه، وتلبس الولد الصندر ولا الكوتش بتاعه، ويلبس طاقية زيك، وتحط برفان، والولد يذهب معاك إلى المسجد. لا شاء الله ولا قوة إلا بالله. يبقى الولد يظل طول الأسبوع منتظر أن يأتي يوم الجمعة، حتى لو لعب في المسجد لا حرج، بس بشرط ألا يشوش على المصلين. نطط شويه بعد الجمعه والعب، وهات اللي هو عاوزه وافرح معاه واسعد مع الولد، وشور على كتفك والعب مصارعه حره وكيك بوكس وايه كمان وكونفو وكاراتيه وكل حاجه. فانا عاوز اقول لك يا حبيب قلبي، الله يرضى عنك، لازم تنظر لاصدقاء ابنك من الصغر، اولاد طيبين ولا اولاد صالحين ولا لا، اهاليهم عاملين ايه في الالتزام الشرعي. بعض الناس، وهذا مما يحزن القلب، بيعامل الولد اللي عنده 6 سنوات على انه ولد في الاعداديه. اللي عنده 6 سنين ده لسه طالع من كي جي 1 وكي جي 2، مش عنده فرط حركه، بيتحرك شويه تحطه قدامك في الديسك الاول قدامك، عنده تشتيت مش منتبه، دايما عينك في عينه عشان ننتبه معك، ادي ورد شوكولاته ببوليه ومصاصاي. وما يجي ابوه يسال: يا جماعه ازاي احوال الولد معاكم في الفصل؟ ما يقولوش ايه، يوه هو ابنك ربنا صبرك عليه، مش كده؟ ده الواد شقي وعامل ومودي، حتى كلمة شقي لا تقول شرعا. قال الله: وأما الذين شقوا ففي النار. كلمة الشقاء مع أهل النار، ولكن الولد متحرك شوي، الولد عنده فرط حركة شوي، ده وارد. والأولاد في هذا السن كده، فمحتاجين الصبر مع الأولاد واللين مع الأولاد والترفق مع الأولاد. ولما يسأل المدرس عن الولد، الولد عامل له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اعطي الولد رسائل جميلة، ده متفوق في الفصل ما شاء الله عليه، ده مهذب، ده مؤدب، ده عمل النهاردة حاجة جميلة مع أصحابه، ادى الولد سندوتش، ادى له مصاصاية، ادى له بنية في عينه، ادي له كلام طيب كده، وبعد كده أقول له بس محتاجين يكون أفضل وأجمل وأحسن. الكلام اللي زي ده يعطي الولد رسالة إيجابية على إن المجتمع بيحبه. ولكن لما أقول يوه ابنك ده الود عفريت، ده الود شقي، ده الولد عامل لنا مشاكل، اكتبوا في الولد تقرير ونزلوه للمدير ودول اللي مش عارف في رئيس الجامعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده تكرر تقولوا على مين؟ طفل عنده كم سنه؟ 6 سنوات. امال ازاي تتعامل مع اولاد في اعداديه وتتعامل مع اولاد في ثانويه؟ ان لم تنجح في المعامله مع الاولاد في هذا السن والله لم تنجح. نرجع نقول شوف اولاد ابنك في المدرسه، شوف أصدقاء ابنك في المدرسة، وأصدقاء ابنك في المعهد، وأصدقاء ابنك في المسجد، وأصدقاء ابنك في الشارع، وبيلعب مع مين من أولاد الجيران، شوف سلوكيات الأولاد، لأن فجأة ممكن تلاقي ابنك بيقول كلمة، جابها منين؟ من الشارع، جابها منين؟ من المدرسة، جابها منين؟ من أولاد الجيران، جابها منين؟ من التلفزيون، جابها منين؟ من جد وتيتا، لازم ننتبه. فمجالسة أولادك مع الصالحين من الصغر يجعل أولادك يتأثروا ببيئة الطاعة. ويعانوا على طاعة الله. طب لو حطينا أولادنا في بيئة سيئة، سينسى الولد ذكر الله عز وجل، وانسى الولد، والولد يبقى ولد صعب جدا في المعاملة والدين، يبقى ولد عريض ما بيسمعش الكلام، عاوز يمشي رأيه دايما، دخل إلى مرحلة مش اسمها مرحلة المراهقة، ده كلام الغرب، اسمها مرحلة البلوغ. يدخل في هذه المرحلة يبدأ الولد كيان وتشقلب، بس محتاج معاملة خاصة، الرفق واللين والرحمة مع الحزم من غير إيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والحديث بين التصحيح والتضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته بل وعن مؤاكلته، لأن ذلك مما يؤلف القلوب. فتاخد بالك أول ما ابنك دخل الإعدادية، فجأة الولد لقيته حلق حلقة كده صعبة جدا وكاتب اسمه في النص، ولا عامل وردة ولا قلب كده وكاتب حرف نون ومكتوب قدامه حرف اس، يعني سوسو مثلا، يعني حبيبته بقى، يا رب اهدينا واهديهم واغفر لنا ولهم. أول ما تشوف ابنك ما تنزعجش قوي، دي طبيعة المرحلة، وكل أب لازم يدرس طبيعة المرحلة العمرية اللي ابنه عايشها، مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ ومرحلة لسه بيحبو طفل رجع صغير ومرحلة الشباب ومرحلة، لازم دراسة هذه المراحل عشان تعرف ازاي تتعامل مع ابنك. فلما تلتقي ابنك بالمنظر ده، أو الولد بدأ يلبس سلسلة، أو لابس بنطلون مقطع بموس من على ركبته شكله درتي مش عارف ايه القرف ده والله، أو لابس جزمة يا عدنان الله يهديك ده بتاع الخصوص، انت لابس جزمة وشها هتقله من الشارع التاني، أو ابنك على تليفونه وكاتب أنا بهواك ولا قلبه واجعني ولا هشوفك إمتى أي كلام، وأنت بتشوف على الواتس ولا أي حاجة لأولادك، ما تنزعجش، هذه طبيعة المرحلة. أنت داخليا منزعج ويجب أن تنزعج، خارجيا في المعاملة مع الولد الرفق واللين والرحمة وبيان سلبيات الأمر للولد وقول له مش في إيجابيات والتود والكلام اللين، لأن البوكس والبنية والشلوت والحزام ومنعه من المصروف وضربه بالجزمة والسد واللعن والشد مش هيجيب نتيجة مع الولد، أبسطها يسيب لك البيت ويمشي، هو كده. عشان كده بقول لك لازم تعرف طبيعة المرحلة العمرية لابنك. شفت الولد بهذا الشكل؟ ابدأ فتش، قول أول سبب حول ابني صحبة السوء، وابدأ أدور بقى كيف تتعامل مع أمثال هؤلاء الأولاد، وإزاي تتعامل مع ابنك في مرحلة البلوغ اللي بسموها مرحلة المراهقة، تعرف تتعامل معه إزاي. إن كان الولد قد نشأ من الصغر على تربية شرعية صحيحة، والله العظيم في الغالب سينصاع هذا الولد لأوامرك. ليه؟ ينظر إلى السماء ويعلم بأن الله عز وجل يراقبه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ذكر ابنك بالله عز وجل، وذلك لازم ابنك يعرف كده بعد البلوغ بالذات، يا بني الله عز وجل مطلع علينا وعلى أعمالنا، يكتب علينا الحسنات والسيئات. بس الكلام ده ابنك يعرفه من الصغر، تنشئ هذا التنشئة الصالح عشان تحفظه من قرناء السوء، وتحذر ابنك من قرناء السوء، وتحذر ابنك من مخالطة غير الصالحين، وتحذر ابنك من الجلوس في أماكن فيها شبهات. يبقى إذا بنقول يا إخواني، من العوامل أو من الحلول العملية للحد من ظاهرة الزواج العرفي لتبعد أولادك عن قرناء السوء، وتحذر أولادك من الصغر، وتحذرهم تحذيرا شديدا بمنهج القرآن والسنة والسلبيات التي ستعود عليه بسبب صحبة السوء. كذلك من الحلول تجنب كل ما يثير الغرائز ويحرك الشهوات. الحياة مليئة بالفتن والشهوات، وكل ما يثير الغرائز ويحرك الشهوات، التبرج اللي شايفينه في الشوارع، والسفور اللي شايفينه في الجامعات، والاختلاط اللي في الشارع والمدرسة والجامعة والمصالح الحكومية، وسائل الإعلام بتبث السموم ليل نهار، إلحاد على قنوات ليل نهار، الطعن في الكتاب والسنة ليل نهار، الطعن في النبي نفسه ليل نهار، وفي أمهات المؤمنين وفي الكتب السنة، وسائل الإعلام بتحارب الفضيلة، تنشر الرذيلة، تساعد على إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم عن طريق تقديم المسلسلات والأفلام، وعن طريق إن لسه أخ بيقول لي من شوية صلى الله عليه وسلم لنا ولهم، يقول في بعض المسلسلات اتنين أصحاب وزوجاتهم أصحاب وبعدوا في قعدات عائلية وجميلة وحلوة وبتاع، الأخ الزوج الأولاني عرف في صداقة مع زوجة صاحبه والعكس كذلك، وعايشين عادي خالص ومبينين في التلفزيون ان ده امر طبيعي، وان هي تخرج جامعات تتفسح في اي مكان، وقول له طب وصل مراتب العربيه معاك الشغل، الامور عاديه جدا وطبعا عادي وزبادي، عامل لنا مصايب سودا. ها فمثل هذه الامور تؤجج الشهوات. ونصيحه لاخواننا الملتزمين، مفيش حاجه اسمها زوجتك تقعد في وسط رجال كده، اتقي الله عز وجل. حتى لو زوجتك مؤدبه ومحترمه ودينه وتقيه، من ادرك اللي قاعد قدامك؟ وعلى العكس قد كنا، وانا بقول لكل اخت اسمحيش لزوجك يقعد مع في قعده عائليه كده وقهقهه ونسوان قاعده تتكلم وتضحك وتهزر وقاعد كده منسجم وانت فرحانه جدا ان زوجك قاعد. اتقي الله يا بنتي، حافظي على زوجك، حافظي على زوجك، اتقي الله، اتقي الله. الصحف والمجلات المليئه بالصور للنهار، صور العرايا والتقارير المسمومه، القنوات الفضائيه معروف الدش المخصصه للاباحيه والفجور، واخيرا بقى البلاوي السوداء مع انها نعمه قد تكون نقمه، محمول والانترنت، اللقاءات بقى والمعاكسات. ماذا يصنع المسلم امام هذه الاغراءات؟ وكيف ينجو بنفسه من هذه الفتن؟ تجنب سماع الاغاني والكليبات، اقفل تلفزيونك بعيد عن الافلام والمسلسلات، لا تقرا الصحف والمجلات الهابطه، غض بصرك عن الحرام، صاحب الاتقياء الابرار ابعد عن مجالس الفتنه، اجلس في مجالس العلم، تعلم القران، اجلس في مقراه، اجتمع انت واخوانك على طاعه الله عز وجل، اجتمع انت واهل بيتك على الكتاب والسنه، اسمع ما يحبه الله ورسوله، هذا ينجيك من الفتن. وابتداء الاستعانه بالله عز وجل وحده والتوكل عليه. فمما يثير الشهوات ما ذكرنا، تبعمل ايه؟ تجنب هذه الامور، لان اثاره الغرائز تحرك الشباب والفتيات الى الحرام. ولو كل اب استنطق بنته وهي في الجامعه الان ولسه في سنه اولى في الجامعه في اي كليه، يا بنتي انت عاوزه ايه؟ تقول لك اتمنى ان اتزوج. لو انها بنت عفيفه طاهره هتقول لك اتزوج، ليه؟ الشهوه قد تأججت عندها سبب المناظر اللي شايفاها ليل نهار. بالذات لو بنت متقبه ولابسه خمارها، شايفه كل اتنين قاعدين مع بعض ورايحين مع بعض زازوه عشان يتفرجوا على الحيوانات في حديقة الحيوانات. هذا منظر. فعاوزين نقول يا إخواني من الحلول تجنب كل ما يثير الغرائز ويحرك الشهوات. أمر مهم جدا جدا جدا، ولا بد أن يدخل، وإحنا دولة مسلمة، مراعاة وقت الصلاة، مراعاة وقت الصلاة ساعة وضع المنهج الدراسي. أمر عجيب، محاضرات من 8 الصبح لأذان العصر، فيش وقت صلاة الظهر ولا وقت صلاة العصر. ليه؟ ده مش دولة مسلمة، مش أمة مسلمة. أنت خايف على الأولاد من الوقوع في هذه الفواحش؟ نعم، قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صل في 10 دقائق وذكر أولادك وإخوانك وأحبابك وبناتك وشبابك، في 5 دقائق ذكرهم بالله عز وجل ورسوله، فيها البركة والله، والله فيها البركة. خصص وقت للصلاة داخل الجامعات وداخل المدارس الإعدادية والثانوية بل والابتدائية. وجزى الله خيرا أكثر المعاهد الأزهرية الخاصة إن الأولاد بينزلوا يصلوا في وقت الصلاة في الحوش، أمر طيب، ويذكر الأولاد بالله عز وجل. ولكن ولدي يطلع من المحاضرة الشاب أو الفتاة تستأذن الدكتور، فضل بس ما تدخلش ليا تاني. ليه يا ابني؟ ليه يا عسل؟ ليه يا حبيب قلبي؟ أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الجمع الذي بين يديك. فلذلك عاوزين نقول من ضمن الحلول للحد من هذه الظواهر حصر هذه الظواهر المنتشرة في الجامعات وهذه الصور المستحدثة من النكاح، ونبدأ في وقت الصلاة يشرح هذا للأولاد المفاسد التي ستعود على الفرد ابتداء ثم تعود على المجتمع كله بسبب هذه الظواهر. آخر حاجة نقولها من الحلول تفصيل الأمة بعواقب وآثار الزواج العرفي. الأمة المسلمة لابد أن تعي كل العواقب وآثار الزواج العرفي، ولا يقتصر الأمر على معرفة الشباب فقط بهذه الأضرار، إنما كل الأمة، رجال ونساء وشباب وشيبة، الآباء والأمهات، المربين، أئمة المساجد، وسائل الإعلام، إخواننا الكتاب والصحفيين، الكل لابد أن يتأكد الطائرة ويحصر لنا التي تعود على الفرد والمجتمع بسبب هذه الظواهر المنتشرة. أخيرا أقول وبالجملة، فالزواج العرفي تحطيم لكل قيم الإسلام وأخلاق الإسلام، وإشاعة للفاحشة في الذين آمنوا، وضياع لحقوق الزوج، لحقوق الزوجة، الحقوق الشرعية والقانونية، وفي ذلك عقوق للوالدين، فضلا عن مخالفة هذا الزواج للكتاب والسنة. إخواني وأحبابي، خدنا جولة طويلة في ثلاث لقاءات عن الزواج العرفي، وبينا هذه الصورة التي شرحناها، قلنا بأن الزواج فيها باطل بل وهو زنا، وبينا الأسباب التي أدت إلى ذلك والحلول الشرعية التي تأخذ بيد الأمة للنجاة من هذه الظاهرة. في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، سنستكمل بقية الأنكحة المستحدثة، صور من الأنكحة المستحدثة في المجتمع المسلم سنتعرض لها بإذن الله عز وجل، لنبين ما فيها من أخطاء، ونبين ما فيها من سلبيات، وما الذي يعود على المجتمع المسلم بل وعلى الفرد نفسه بسبب ارتكابه لمثل هذه الأنكحة وهذه الفواحش. أوصيكم ونفسي ونحن في ليلة الجمعة بكثرة الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فإن الله عز وجل قد أمرنا بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم التجهيز بقى للجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ثم تلبس أجمل ما عندك من ثياب، وتضع أفضل ما عندك من طيب، خذ أولادك إلى الصلاة مبكرا، ولو جزاك الله خيرا إن كان في متسع عندها من الوقت، مش هتؤثر على الأولاد في البيت. ثم لا تنسى الدعاء في يوم الجمعة، وأفضل الساعات الدعاء، والراجح على أن الساعة في يوم الجمعة هي ما بعد صلاة العصر. لا تنسى أن تقرأ سورة الكهف موقوفا على الصحابة، ولا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وأن يسدد خطاكم، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.